العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وبعد أن ذكر الإمام رحمة الله عليه تلاعب الشيطان بعباد النار والمجوس وكذلك تلاعبه بالصابئة، انتقل إلى أمر آخر فقال في ذكر تلاعبه بالدهرية: وهؤلاء قوم عطلوا المصنوعات عن صانعها، وقالوا ما حكاه الله سبحانه عنهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهي المقولة المشهورة عند أذنابهم: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. ولا شك أن هذه المقولة تتصادم مع صريح العقول. وهؤلاء فرقتان: فرقة قالت إن الخالق سبحانه وتعالى لما خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة دارت عليه فأحرقته ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركاتها، وفرقة قالت إن الأشياء ليس لها أول البت، وإنما تخرج من القوة إلى الفعل، فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء مركباتها وبسائطها من ذاتها لا من شيء آخر. وأيضا هذا الكلام لا يوجد عاقل قط يقره، لأننا ذكرنا قبل ذلك أن هناك أربعة أحكام اتفق عليها عقلاء البشرية، وهي بطلان الترجيح بلا مرجح، وبطلان التسلسل، وبطلان الدور، وقانون العلية. هذا الذي ذكرناه وأمليناه، وقلنا إن هذه أحكام اتفق عليها العقلاء. فكون أنهم يقولون أن الأشياء ليس لها أول البتة، هذا يصادم صريح المعقول. وقالوا إن العالم دائم لم يزل ولا يزال ولا يتغير ولا يضمحل، ولا يجوز أن يكون المبدع يفعل فعلا يبطل ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل مع فعله، وهذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي فيه، وهؤلاء هم المعطلة حقا، وهم فحول المعطلة. وقد صار هذا التعطيل إلى سائر فرق المعطلة على اختلاف آرائهم وتباينهم في التعطيل، كما صار داء الشرك تأصيلا وتفصيلا في سائر فرق المشركين على اختلاف مذاهبهم فيه، وكما صار جحد النبوات تأصيلا وتفصيلا في سائر من جحد النبوة أو صفة من صفاتها وأقر بها جملة وجحد مقصودها وزبدتها أو بعضها. فهذه الفرق الثلاث صار داؤها وبلاؤها في الناس، ولم ينج منهم إلا أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم العارفون بحقيقة ما جاء به، المتمسكون به دون ما سواء ظاهرا وباطنا. فداء التعطيل وداء الإشراك وداء مخالفة الرسول ودحد ما جاء به أو شيء منه هو أصل بلاء العالم ومنبع كل شر وأساس كل باطل. فليست فرقة من فرق أهل الإلحاد والباطل والبدع إلا وقولها مشتق من هذه الأصول الثلاثة أو من بعضها، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أظنك ناجيا. فصرت هذه البلايا الثلاثة في كثير من طوائف الفلاسفة لا في جميعهم، فإن الفلسفة من حيث هي لا تؤتي ذلك، فإن معناها محبة الحكمة، والفيلسوف أصله فيلسوف أي محب الحكمة، وفيلة هي الحب وسوفة هي الحكمة. والحكمة نوعان: قولية وفعلية، فالقولية قول الحق والفعلية فعل الصواب، وكل طائفة من الطوائف لهم حكمة يتقيدون بها، وأصح الطوائف حكمة من كانت حكمتهم أقرب إلى حكمة الرسل التي جاءوا بها عن الله تعالى. قال تعالى عن نبيه داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال عن المسيح عليه السلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال عن يحيى عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا، والحكم هو الحكمة، وقال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال لأهل بيت رسوله صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اكتب عندك والعطف يقتضي المغايرة، والعطف يقتضي المغايرة. وعليه فالحكمة غير القرآن وهي السنة، وكلاهما من عند الله. وعليه فالحكمة غير القرآن وهي السنة وكلاهما من عند الله. فالحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح للهدى ودين الحق لإصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا. وهذه الحكمة فرقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله، وجمعها لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم كما جمع له من محاسن ما فرقه في الأنبياء قبلهم، وجمع في كتابه من العلوم والأعمال ما فرقه في الكتب قبلهم. فلو جمعت كل حكمة صحيحة في العالم من كل طائفة لكانت في الحكمة التي أوتيها صلوات الله وسلامه عليه جزءا يسيرا جدا لا يدرك البشر نسبته. والمقصود أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها، وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصا بمن خرج عن ديانات الأنبياء ولم يذهب إلا ما يقتضيه العقل في زعمه. وأخص من ذلك أنه في عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطو وهم المشاؤون خاصة. طبعا كلمة المشاؤون أي أنهم كانوا إذا أرادوا أن يعلموا أتباعهم شيء يعلمونهم وهم يمشون، يمشي المعلم ويمشي أتباعه ويتعلمون العلم أثناء مشيهم وسيرهم لا يجلسون، ومن هذا سموا المشاؤون. وهم الذين هذب ابن سينا طريقته وبسطها وقررها، وهي التي يعرفها بل لا يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين. وهؤلاء فرقة شاذة من فرق الفلاسفة، ومقالتهم واحدة من مقالات القوم، حتى قيل إنه ليس فيهم من يقول بقدم الأفلاك غير أرسطو وشيعته، فهو أول من عرف أنه قال بقدم هذا العالم. والأساطين قبله كانوا يقولون بحدوثه وإثبات الصانع ومباينته للعالم وأنه فوق العالم وفوق السماوات بذاته، كما حكاه عنهم أعلم الناس في زمنه بمقالاتهم أبو الوليد بن رشد في كتابه مناهج الأدلة، فقال فيه القول في الجهة. وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله تعالى حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعهم على نفيها متأخر الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتضى بقوله إلى أن قال. اكتب عندك في ورقة ولفظ الجهة، ولفظ الجهة باعتبار أنه صفة تضاف إلى الله، ولفظ الجهة باعتبار أنه صفة تضاف إلى الله أو تنفى عنه لم يرد فيها نص. ولفظ الجهة باعتبار أنه صفة تضاف إلى الله أو تنفى عنه لم يرد في إثباتها نص ولم يرد في نفيها نص. وعليه فالصواب أن نمسك، وعليه فالصواب أن نمسك عن ذكرها إثباتا أو نفيا لله. وعليه فالصواب أن نمسك عن ذكرها إثباتا أو نفيا لله. أما عند التفصيل فنقول لمن أراد أن يثبت هذه الصفة لله أن نمسك فلا نثبتها أو ننفيها عن الله، وعند التفصيل نقول لمن أثبتها لله عز وجل ماذا تعني بالجهة، افتح قوس. والجهات كما هو معلوم ستة، وهي أمام وخلف، فوق وتحت، يمين وشمال. والجهات كما معلوم هي ست، أمام وخلف، فوق وتحت، يمين وشمال. فإن قال أقصد بالجهة أي جهة خلاف العلو اللي هو الفوقية يعني، نقول لهم هذه الصفة بهذا المعنى ينزه عنها الله، هذه الصفة بهذا المعنى ينزه عنها الله. وإن قال أقصد بها العلو والفوقية، قيل لهم هل مع إثباتها لله بهذا المعنى يحاط بالله أم لا؟ قيل له هل مع إثباتها لله بهذا المعنى يحاط بالله أم لا؟ فإن قال يحاط بالله نقول ينزه الله أن يحاط به. فإن قال يعني يقصد بها العلو مع الإحاطة، قيل له ينزه الله على أن يحاط به. وإن قال أقصد بها علوا مطلقا، وفوقية مطلقة، قيل له بهذا المعنى تثبت لله، واضح يا اخوانا الكلمات دي؟ وإن قيل له أقصد، وإن قال أقصد علو مطلقة، علو مطلق وفوقية مطلقة، أي سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، فهي بهذا المعنى تثبت لله عز وجل. نرجع للكتاب نعيد القول في الجهة. وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة في من أول الأمر يثبتونها لله حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخر الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتضى بقوله، اكتب عندك وأبو المعالي الجويني الأب والابن قد رجع عن قول أهل الكلام في آخر حياته. أبو المعالي الأب والابن قد رجع عن كلام أو عن معتقد أهل الكلام في آخر حياتهم. طبعا فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولكم. يقول وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخر الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله، إلى أن قال من القائل هنا؟ ابن رشد، كلام من أوله لابن رشد، خذوا بالكم. والشرائع كلها مبنية على أن الله سبحانه في السماء وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين وأن من السماوات نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى قرب من سدرة المنتهى. وجميع الحكماء اتفقوا على أن الله عز وجل والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. ثم ذكر تقرير ذلك بالعقول وبين بطلان الشبهة التي لأجلها نفتها الجهمية ومن وافقهم، إلى أن قال من القائل؟ ابن رشد. فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل، وأنه الذي جاء به الشرع وانبنى عليه، وأن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع. يبقى معتقد إثبات الجهة لله عز وجل كما ذكرنا بالتفصيل الذي ذكرنا، أما عند الإجمال لا نثبتها ولا إيه ولا ننفيها. فقد حكى لك هذا المطلع على مقالات القوم الذي هو أعرف بالفلسفة من ابن سينا وأضرابه إجماع الحكماء على أن الله سبحانه وتعالى فوق العالم، والمطففون في حكايات مقالات الناس لا يحكون ذلك إما جهلا وإما عمدا، وأكثر من رأيناه يحكي مذاهب الناس ومقالاتهم مطفف. وكذلك الأساطين منهم متفقون على إثبات الصفات والأفعال وحدوث العالم. ما معنى حدوث العالم؟ أي إيجاده بعد إيه؟ بعد أن لم يكن. إيجاده بعد أن لم يكن. وقيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه وتعالى كما ذكره فيلسوف الإسلام في وقته أبو البركات البغدادي، وقرره غاية التقرير وقال لا يستقيم كون الرب رب العالمين إلا بذلك، وأن نفي هذه المسألة ينفي ربوبيته. قال والإجلال من هذا الإجلال والتنزيه من هذا التنزيه أولى. وكذلك كان أساطينهم ومتقدمهم العارفون فيهم معظمين للرسل والشرائع، موجبين لأتباعهم خاضعين لأقوالهم، معترفين بأن ما جاءوا به طور آخر وراء طور العقل، وأن عقول الرسل وحكمتهم فوق عقول العالمين وحكمته. وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات ويسلمون باب الكلام فيها إلى الرسل. اكتب عندك والمراد بالإلهيات الغيبيات، والمراد بالإلهيات الغيبيات. ويقولون علومنا إنما هي الرياضيات والطبيعيات وتوابعها، وكانوا يقرون بحدوث العالم. اكتب عندك ومقصدهم بالرياضيات والطبيعيات العلم التجريبي، العلم التجريبي. وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف عنه القول بقدم هذا العالم أرسطو، وكان مشركا يعبد الأصنام، وله في الإلهيات كلام كله خطأ من أوله إلى آخره. قد تعقبه بالرد عليه طوائف المسلمين حتى الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة وفلاسفة الإسلام أنكروه عليه، وجاء فيه بما يسخر منه العقلاء، وأنكر أن يكون الله سبحانه وتعالى يعلم شيئا من الموجودات، وقرر ذلك بأنه لو علم شيئا لكمل بمعلوماته ولم يكن كاملا في نفسه، وبأنه كان يلحقه التعب والكلل من تصور المعلومات. اكتب عندك وصفة العلم صفة ذاتية لله عز وجل، وصفة العلم صفة ذاتية لله عز وجل، أولية بأوليته، وأبدية بأبديته. وصفة العلم صفة ذاتية لله عز وجل، أولية بأوليته، وأزلي أو أبدية بأبديته. يقول فهذا غاية عقل هذا المعلم الأستاذ، وقد حكى ذلك أبو البركات وبلغ في إبطال هذه الحجج وردها. فحقيقة ما كان عليه هذا المعلم لأتباعه الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ودرج على أثره أتباعه من الملاحدة ممن يتسطر باتباع الرسل، وهو منحل من كل ما جاء به، وأتباعه يعظمونه فوق ما يعظم به الأنبياء، ويرون عرض ما جاءت به الرسل والأنبياء على كلامه فما وافقه منها قبلوا وما خالفه لم يعبأوا به شيئا. نفس الكلام هذا هو الذي يستكه الإخوان المسلمين لما صنف لهم حسن البنا الأصول العشرين، قال وينبغي أن ينظر إلى الإسلام من خلال هذه الأصول العشرين، فما وافق الأصول العشرين فهو من الإسلام، وما لم يوافق فليس من الإسلام في شيء ولو جاءت به النصوص، حتى نعلم أن أهل البدع يستقي بعضهم من بعض ويتبع بعضهم بعضا شاءوا أم أبوا، ويسمونه المعلم الأول لأنه أول من وضع لهم التعاليم المنطقية، كما أن الخليل بن أحمد هو أول من وضع عروض الشام. وزعم أرسطو وأتباعه أن المنطق ميزان المعاني كما أن العروض ميزان الشام، وقد بين نظار الإسلام فساد هذا الميزان وعوجه وتعويجه للعقول وتخبيطه للأذهان، وصنفوا في رده وتهافته كثيرا. وآخر من صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألف في رده وإبطاله كتابين كبيرا وصغيرا بين فيه تناقضه وتهافته وفساد كثير من أوضاعه. طبعا عندك في الهامش اللي هو هما الرد على المنطقيين ونقد المنطق،
ويقصد هنا فساد الشعر، فساد العروض.
لا 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 لا، فساد اللي هو المنطقية، أما العروض لا، العروض علم من علوم الشعر، علم له أصوله. نعم،
الكتابين
المنطقي، الرد على المنطقيين ونقد المنطق، ودي كتب صعبة يعني، تحاولش، كتب صعبة جدا، الرد على المنطقيين ونقد المنطق. ورأيت فيه تصنيفا لأبي سعيد السيرافي، والمقصود أن الملاحدة ضرجت على أثر هذا المعلم الأول حتى انتهت نوبتهم إلى معلمهم الثاني أبي نصر الفارابي، فوضع لهم التعليم الصوتية كما أن المعلم الأول وضع لهم التعليم الحرفية، ثم وسع الفارابي الكلام في صناعة المنطق وبسطها وشرح فلسفة أرسطو وهذبها، وبلغ في ذلك وكان على طريقة سلفه من الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك فليس بفيلسوف الحقيقة، وإذا رأوه مؤمنا بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله ولقائه متقيدا بشريعة الإسلام نسبوه إلى الجهل والغباوة، فإن كان ممن لا يشكون في فضيلته ومعرفته نسبوه إلى التلبيس والتنميس بناموس الدين استمالة لقلوب العوام. نفس الكلام يطلق الآن من أهل البدع، يصمون من يتمسك بالشريعة بأنه جاهل وبأنه غبي وأنها دعوة إلى التأخر. نفس الكلام، يعني أريد أن تلاحظ دائما أن كل بدعة مهما كانت جديدة من وجهة نظرك لها أصل تستقي منه الكلام وتستقي منه الأصول. فالزندقة والإلحاد عند هؤلاء جزء من مسمى الفضيلة أو شرط، ولعل الجاهل يقول إن تحاملنا عليهم في نسبة الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إليه، وليس هذا من جهله بمقالات القوم وجهله بحقائق الإسلام ببعيد. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى عما يقولون عندهم كما قرره أفضل متأخريهم ولسانهم وقدوتهم الذي يقدمونه على الرسل أبو علي بن سينا، هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وليس له عنده صفة ثبوتية تقوم به، ولا يفعل شيئا باختياره البتة، ولا يعلم شيئا من الموجودات أصلا، لا يعلم عدد الأفلاك ولا الأشياء ولا شيئا من المغيبات، ولا له كلام يقوم به ولا صفة. طيب كده الجهمية أرحم كتير من ابن سينا الذي يعده بعض المعاصرين من أعظم فلاسفة الإسلام، حتى تعلم مدى الخطورة التي تحيط بنا من إحياء ذكر هؤلاء النتنة الخبثاء ورفع شعارهم ورفع كلامهم. ومعلوم أن هذا إنما هو خيال مقدر في الذهن لا حقيقة له، وإنما غايته أن يفرضه الذهن ويقدره، كما يفرض الأشياء المقدرة، وهذا ليس هو الرب الذي دعت إليه الرسل وعرفته الأمم، بل بين هذا الرب الذي دعت إليه الملاحدة وجردته عن الماهية وعن كل صفة ثبوتية وكل فعل اختياري، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل به ولا مباين له، ولا فوقه ولا تحته، ولا أمامه ولا خلفه، ولا عن يمينه ولا عن شماله، وبين رب العالمين وإله المرسلين من الفرق ما بين الوجود والعدم والنفي والإثبات. فأي موجود فرض له أكمل من هذا الإله الذي دعت إليه الملاحدة ونحتته أفكارهم؟ بل منحوت الأيدي من الأصنام له وجود، وهذا الرب ليس له وجود ويستحيل وجوده إلا في الدهن. هذا وقول هؤلاء الملاحدة أصلح من قول معلمهم الأول أرسطو، فإن هؤلاء أثبتوا وجودا واجبا ووجودا ممكنا هو معلول له وصادر عن صدور المعلول عن العلة، وأما أرسطو فلم يثبته إلا من جهة كونه مبدأ عقليا للكثرة وعلة غائية لحركة الفلك فقط، وصرح بأنه لا يعقل شيئا ولا يفعل باختياره. اكتب عندك: والعلة تنقسم إلى قسمين، والعلة تنقسم إلى قسمين: علة غائية وعلة فاعلية. والعلة تنقسم إلى قسمين: علة غائية وعلة فاعلية أو فعلية. أولا العلة الغائية، وهي التي من أجلها خلق الشيء، وهي التي من أجلها خلق الشيء. فالعلة الغائية في خلق الجن والإنس أن يعبدوا ربه، اكتب الآية الذريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. كويس. العلة الفاعلية، العلة الفاعلية هي التي بها خلقت الأشياء، هي التي بها خلقت الأشياء، وهي قدرة الله ومشيئته. المتعلقة بحكمته. هذا مهم يا أخوان، كلام اللي بمليه ده مهم جدا. يبقى علة غائية وهي التي من أجلها خلق ربنا المخلوقات لتحقيق العبودية. طب علة فاعلية وهي التي بها خلقت المخلوقات، وهي ما إيه؟ اللي هي القدرة والمشيئة، اللي هي إيه؟ ها؟ متعلقة بإيه؟ بحكمته سبحانه وتعالى. طيب نرجع للكتاب: وأما هذا الذي يوجد في كتب المتأخرين من حكاية مذهبي فإنما هو من وضع ابن سينا، فإنه قرب مذهب سلفه الملاحدة من دين الإسلام بجهده، وغاية ما أمكنه أن قربه من أقوال الجهمية الغالين في التجهم، فهم في غلوهم وفي تعطيلهم ونفيهم أسد مذهبا وأصح قولا من هؤلاء. فهذا ما عند هؤلاء من خبر الإيمان بالله عز وجل. وأما الإيمان بالملائكة فهم لا يعرفون الملائكة ولا يؤمنون به، وإنما الملائكة عندهم ما يتصوره النبي بزعمهم في نفسه من أشكال نورانية هي العقول عندهم، وهي مجردات ليست داخل العالم ولا خارجه ولا فوق السماوات ولا تحتها، ولا هي أشخاص تتحرك ولا تصعد ولا تنزل ولا تدبر شيئا ولا تتكلم ولا تكتب أعمال العبد، ولا لها إحساس ولا حركة البتة، ولا تنتقل من مكان إلى مكان، ولا تصف عند ربها ولا تصلي ولا لها تصرف في أمر العالم البتة، فلا تقبض نفس العبد ولا تكتب رزقه وأجله وعمله ولا عن اليمين وعن الشمال قعيد، كل هذا لا حقيقة له عندهم البتة. وربما تقرب بعضهم إلى الإسلام فقال الملائكة هي القوة الخيرية، هي القوة الخيرة الفاضلة التي في العبد، والشياطين هو القوة الشريرة الرديئة. هذا إذا تقربوا إلى الإسلام وإلى الرسل. وأما الكتب فليس لله عندهم كلام أنزله إلى الأرض بواسطة الملك، فإنه ما قال شيئا ولا يقول ولا يجوز عليه الكلام، نفس كلام الجهمية بل أسوأ. ومن تقرب منهم إلى المسلمين يقول الكتب المنزلة فيض فاض من العقل الفعال على النفس المستعدة الفاضلة الزكية، فتصورت تلك المعاني وتشكلت في نفسه بحيث توهمها أصواتا تخاطبه، وربما قوي الوهم حتى يراها أشكالا نورانية تخاطبه، وربما قوى ذلك حتى يخيلها لبعض الحاضرين فيرونها ويسمعون خطابها، ولا حقيقة لشيء من ذلك في الخارج. وأما الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فللنبوة عندهم ثلاث خصائص، ومن استكملها فهو نبي. أحدها قوة الحدس بحيث يدرك الحد الأوسط بسرعة. الثاني قوة التخيل والتخييل بحيث يتخيل في نفسه أشكالا نورانية تخاطبه ويسمع الخطاب منها ويخيلها إلى غيره. الثالث قوة التأثير بالتصرف في هيول العالم، وهذا يكون عندهم بتجرد النفس عن العلائق واتصالها بالمفارقات من العقول والنفوس المجردة. وهذه الخصائص تحصل بالاكتساب، ولهذا طلب النبوة من تصوف على مذهب هؤلاء ابن سبعين وابن هود وأدرى بهم. والنبوة عند هؤلاء صنعة من الصنائع، بل من أشرف الصنائع كالسياسة، بل هي سياسة العامة، وكثير منهم لا يرضى بها ويقول الفلسفة نبوة خاصة، نبوة الخاصة والنبوة فلسفة العامة. اكتب عندك ومعتقد أهل السنة والجماعة في النبوة أنها محض فضل من الله، محض فضل من الله يختص الله بها من يشاء من عباده. وأول الأنبياء هو آدم، وخاتمهم هو محمد صلوات الله وتسليماته عليه. وأما عند القوم أي الفلاسفة وغيرهم فالنبوة مكتسبة، فالنبوة مكتسبة، ويلزم من قولهم هذا أن يدعيها كل من أراد، ويلزم من قولهم هذا أن يدعيها كل من أراد، وأيضا يلزم من قولهم تكذيب القرآن. ووجه ذلك أن النبوة لا تختم عندهم لأنها مكتسبة، أن النبوة لا تختم عندهم لأنها مكتسبة، يعني ممكن أي حد يكتسبها بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله، هذا لا شيء فيه عند هؤلاء القوم. يقول وأما الإيمان باليوم الآخر فهم لا يقرون بانفطار السماوات وانتثار الكواكب وقيامة الأبدان، ولا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأوجد هذا العالم بعد عدمه. اكتب عندك. والمراد بالستة أيام التي خلقت فيها السماوات والأرض، والمراد بالستة أيام التي خلقت فيها السماوات والأرض هي حقب زمنية لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل، حقب زمنية لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل، وليست كأيام الدنيا وليست كأيام الدنيا. يقول: فلا مبدأ عندهم ولا معاد ولا صانع ولا نبوة ولا كتب نزلت من السماء تكلم الله بها ولا ملائكة تنزلت بالوحي من الله تعالى. فدين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خير من دين هؤلاء. وحسبك جهلا بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من يقول إنه سبحانه وتعالى لو علم الموجودات لحقه الكل والتعب واستكمل بغيره. وحسبك خذلانا وضلالا وعمى السير خلف هؤلاء وإحسان الظن بهم وأنهم أولو العقول. وحسبك عجبا من جهلهم وضلالهم ما قالوه في سلسلة الموجودات وصدور العالم عن العقول والنفوس إلى أن أنهوا صدور ذلك إلى واحد من كل جهة لا علم له بما صدر عنه ولا قدرة له عليه ولا إرادة، وأنه لم يصدر عنه إلا واحد. فذلك الصادر إن كان فيه كثرة بوجه ما فقد بطل ما أصلوه، وإن لم يكن فيه كثرة البتة لزم أن لا يصدر عنه إلا واحد مثله. وتكثر الموجودات وتعددها يكذب هذا الرأي الذي هو ضحكة للعقلاء وسخرية لأولي الألباب، مع أن هذا كله من تخليط ابن سينا وأراد به تقريب هذا المذهب من الشرائع وهيهات، وإلا فالمعلم الأول لم يثبت صانعا للعالم البتة. يعني تخيل إنسان يصل به السفه والحمض إلى أنه يقول أن هذا العالم ليس له صانع وليس له خالق، أي عقل هذا؟ فالرجل معطل مشرك جاحد للنبوات والمعاد، ولا مبدأ عنده ولا معاد ولا رسول ولا كتاب. علشان كده خدوا بالكم لما تسمع من ينكر الجن ومن ينكر السحر اعلم أن سلفه هؤلاء الملاحدة، لأنه تقدم كلامهم في اليوم الآخر وتقدم كلامهم في الملائكة وكذلك كلامهم في الجن. ولقد قرأت بعيني يعلم الله عن أكبر رأس للمؤسسة الإسلامية في بلادنا ولكن في الخمسينات والأربعينات أنه قال لا وجود على الحقيقة للجن أبدا ولا وجود لإبليس، بل هذه كناية عن الشرور الموجودة في النفس البشرية. نفس كلام ابن سينا والفارابي وكلام أرسطو نفسه هو بعينه. فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم هذه عندي وعندك، أما عندهم فلها. يقول: مع أن هذا كله من تخليط ابن سينا وأراد به تقريب هذه المذاهب من الشرائع وهيهات، وإلا فالمعلم الأول اللي هو مين؟ أرسطو لم يثبت صانعا للعالم البتة. فالرجل معطل مشرك جاحد للنبوات والمعاد، ولا مبدأ عنده ولا معاد ولا رسول ولا كتاب. والرازي وفروخه لا يعرفون مذهب الفلاسفة غير طريقه، ومذاهبهم وأراؤهم كثيرة جدا قد حكاها أصحاب المقالات كالأشعري في مقالاته الكبيرة، وابن عيسى الوراق والحسن بن موسى النوبختي، وبالوليد بن رشد يحكي مذهب أرسطو غير ما حكاه ابن سينا، ويغلط في كثير من المواضع ويغلطه. أين الفاعل؟ الوليد بن رشد ويغلطه، هي الضمير عائد على مين؟ على ابن سينا. خذوا بالكم منها كويس. وكذلك أبو البركات البغدادي يحكي نفس كلامه على غير ما يحكيه ابن سينا. والفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم، بل هم موجودون في سائر الأمم. وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة اليونان، فهم طائفة من طوائف الفلاسفة. هؤلاء أمة من الأمم، لهم مملكة وملوك وعلماؤهم فلاسفتهم. ومن ملوكهم الإسكندر المقدوني وهو ابن فيلبس، وليس هو بالإسكندر ذي القرنين الذي قص الله تعالى نبأه في القرآن، بل بينهما قرون كثيرة وبينهما في الدين أعظم تباين. فذو القرنين كان رجلا صالحا موحدا لله، يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكان يغزو عباد الأصنام، وبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وبنى السد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج. وأما هذا المقدوني فكان مشركا يعبد الأصنام هو وأهل مملكته، وكان بينه وبين المسيح نحو 1600 سنة، والنصارى تؤرخ له، وكان أرسطو طاليس وزيره، وكان مشركا يعبد الأصنام، وهو الذي غزا دار ابن دار ملك الفرس في عقر داره، تفل عرشه ومزق ملكه وفرق جمعه، ثم دخل إلى الصين والهند وبلاد الترك فقتل وسلم. وكان لليونانيين في دولته عز وسطوة بسبب وزيره أرسطو، فإنه كان مشيره ووزيره ومدبر مملكته. وكان بعده لليونان عدة ملوك يعرفون بالبطالمة، وأحدهم بطلميوس، كما أن كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، ثم غلبهم الروم واستولوا على ممالكا فصاروا رعية لهم، وانقرض ملكهم فصارت المملكة للروم، وصارت المملكة واحدة، وهم على شركهم من عبادة الأصنام، وهو دينهم الظاهر ودين آبائهم. فنشأ فيهم سقراط أحد تلامذة فيثاغورس، وكان من عبادهم ومتألهيهم، وجاهرهم بمخالفتهم في عبادة الأصنام، وقابل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بطلان عبادته، فثار عليه العامة واضطروا الملك إلى قتله، فأودعوا السجن ليكفهم عنه، ثم لم يرضى المشركون إلا بقتله، فسقاه السم خوفا من شرهم بعد مناظرات طويلة جرت له معه. ومذهبه في الصفات قريب من مذهب أهل الإثبات، فقال إنه إله كل شيء وخالقه ومقدره، وهو عزيز أي منيع، ممتنع أن يضام، وحكيم أي محكم أفعاله على النظام. وقال إن علمه وقدرته ووجوده وحكمته بلا نهاية، لا يبلغ العقل أن يصفه. وقال إن تناهى المخلوقات بحسب احتمال القوابل لا بحسب الحكمة والقدرة، فلما كانت المادة لا تحتمل صورا بلا نهاية تناهت الصورة إلا من جهة بخل في الواهب بل لقصور في المادة، لا من جهة بخل في الواهب بل لقصور في المادة. وقال عن هذا اقتضت الحكمة الإلهية أنها وإن تناهت ذاتا وصورة وحيزا ومكانا إلا أنها لا تتناهى زمانا في آخرها لا من نحو أولها، فاقتضت الحكمة استبقاء الأشخاص باستبقاء الأنواع، وذلك بتجدد أمثالها ليحفظ الأشخاص ببقاء الأنواع، ويستبقى الأنواع بتجدد الأشخاص، فلا تبلغ القدرة إلى حد نهاية ولا الحكمة تقف إلى على غاية. ومن مذهبه أن أخص ما يوصف به الرب سبحانه وتعالى هو كونه حيا قيوما. اكتب عندك وصفة القيومية، صفة ذاتية لله وصفة فعلية. وصفة القيومية صفة ذاتية لله وصفة فعلية، فهو القائم بنفسه والقائم على كل نفس ولكل نفس. صفة ذاتية وصفة فعلية، فهو القائم بنفسه القائم على كل نفس ولكل نفس. يقول ومن مذهبه أن أخص ما يوصف به الرب سبحانه هو كونه حيا قيوما، لأن العلم والقدرة والجود. طيب اكتب عندك وصفة القيومية هي الأصل في صفات الله الفعلية. كما أن صفة الحياة هي الأصل في صفاته الذاتية. كما أن صفة الحياة هي الأصل في صفاته الذاتية. وصفة الحياة والقيومية هي الأصل في صفات الله الفعلية. كما أن صفة الحياة هي الأصل في صفات الله الذاتية. نعم حاضر حاضر. احنا قلنا ان صفات المولى عز وجل منها الصفات الذاتية ومنها الصفات الفعلية، وقلنا صفة ذاتية اي لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه، وهي إما أن تكون يعني الكلام اللي هقوله ده من باب ضرب المثال، وده اللي قاله العلامة العثيمين، ولولا أن سبقنا بهذا القول ما اشترأنا أن نقوله. معايا اشترأ؟ صفة ذاتية اللي هي تعادل عندنا الأبعاد، الإيه؟ الأبعاد من باب البيان فقط، كالوجه واليدين والساق والقدمين والرجل لله عز وجل. كويس، دي صفة ذاتية. ومنها ما هو أعراض كالعلم وخبلك والقدرة والحياء، دي إيه؟ أعراض أيضا من باب تقريب المعنى، بس دي كلها صفات إيه؟ ذاتية. الصفة الفعلية، وقلنا أن هذه الصفة الفعلية تخضع لمشيئة الله، تخضع لإيه؟ لمشيئة الله. وطبعا الله على كل شيء قدير، وهي متعلقة بإيه؟ بحكمته. فالعلماء نظروا، طيب الصفات الذاتية أصلها صفة الحياة، وخبلك يعني لا يكون مثلا عنده علم ولا قدرة ولا وجه ولا يد ولا ساق ولا قدمين ونحو ذلك إلا من كان إيه؟ حي، صح. طيب بعد ذلك صفة القيومية، قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره لكي يقوم، وفي نفس الوقت قائم على كل نفس بما كسبت، وقائم لكل نفس، لا تقوم أي نفس أو أي مخلوق إلا بالله. كويس كده، دي صفة، صفة إيه؟ اللي هي الصفة الإيه؟ فعلية. فلما كانت صفة القيومية قائم بنفسه هي أصل لكل الصفات الفعلية، يعني صفة المجيء فعلية، صح، صفة النزول، صفة الاستواء أكرمكم الله، فكيف يجيء ويستوي وينزل من لم يكن قائما بنفسه، صح. فأصبحت أصل صفات الإيه؟ الفعلية، كما أن حقيقة أصل صفات الإيه؟ الذاتية. طيب صفة الحياة والقيومية دل عليهما اسم الله الحي القيوم بدلالة إيه؟ التضمن. ومن هنا قال العلماء إن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. فهمت كده؟ فهمت يا شيخ؟ يبقى الحي القيوم دل على صفة الحياة، وخبرك بإيه؟ بالتضمن. ودل على صفة القيومية بالتضمن. طب وصفة الحياة أصل الصفات الذاتية، صفة القيومية أصل الصفات الإيه؟ الفعلية. ومن هنا قلنا الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. وضحت يا مشايخ؟ الحمد لله. طيب يقول بالمطابقة، وكان يقول هو حي ناطق من جوهره، أي من ذاته، وحياتنا ونطقنا، وحياتنا لا من جوهرنا، ولهذا يتطرق إلى حياتنا ونطقنا العدم والدثور والفساد، ولا يتطرق ذلك إلى حياته ونطقه. وكلامه ده كله كلام مين يا أخوانا؟ فيثاغورس. فيثاغورس، نعيد تاني لعل غلط، طول بقى ما نعيد تاني حق لعل غلطت يا اخوانا. اسكت انت ولا ولا كلمه اسمع، اما اقول لك اسكت لعل غلطت مفيش فايده. ثم غلبهم الروم واستولوا على ممالك فصاروا رعيه لهم، وانقرض ملكهم فصارت المملكه للروم، وصارت المملكه واحده، وهم على شركهم من عباده الاصنام. كويس، وهو دينهم الظاهر ودين ابائهم. فنشأ فيهم سقراط أحد تلامذة فيثاغورس، وكان من عبادين. يبقى ده كلام كله مين؟ كلام سقراط جزاكم الله خير. طيب وكلامه في المعاد والصفات والمبدأ أقرب. نعم نعم ها؟ هو من المناسب، بس كان أقرب الناس إلى الإسلام لأنه رجع إلى عقله، أما هؤلاء القوم رجعوا إلى هواهم. وسبق وأن بينا لكم ما قاله الإمام الشاطبي في الاعتصام في المجلد الأولي، لما بدأ يتكلم عما يحدثه الفلاسفة في الإلهيات وفي الغيبيات، قال ما أتوا بشيء من عندهم، بل وصلت إليهم بقايا من الأنبياء والرسل، فبدأوا ينظرون إليها ويتكلمون بكلام عكس كلام الأنبياء ليكذبوه، لأن أول من هبط إلى الأرض من؟ آدم. ثم نزل عليه ربنا عز وجل بالإيه؟ بالوحي. ونبي نبي وآدم نبي إيه؟ مكلم. فبدأ ينزل على نبي الله آدم الوحي، وبدأ ينشره في أمته وبين أولاده، فوصلت هذه البقايا من علم النبوة إلى هؤلاء الفلاسفة، فلما نظروا إليها ووجدوها أنها تدل على وجود الخالق الغير ذلك، وهم بهواهم لا يريدون ذلك، تكلموا بكلام في الإلهيات عكس كلام الأنبياء. أما فيلسوف يتكلم في الإلهيات بدون أي شيء، ده مش موجود. وإن تكلم في الإلهيات بدون أي شيء وكان صاحب عقل صريح ونفس طيبة، سيصل إلى ما قالته الأنبياء والرسل لا خلاف في ذلك. وبالجملة فهو أقرب القوم إلى تصديق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولهذا قتله قومه. وكان يقول إذا أقبلت الحكمة خدمت الشهوات العقول، وإذا أدبرت خدمت العقول الشهوات. وقال ولا تكرهوا أولادكم على آثاركم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. وقال ينبغي أن نغتنم بالحياة ونفرح بالموت، لأن الإنسان يحيا ليموت ثم يموت ليحيا. نعم نعم. وقال قلوب المغرقين في المعرفة بالحقائق منابر الملائكة، وقلوب المؤثرين للشهوات مقاعد للشياطين. وقال للحياة حدان، أحدهما الأمل والآخر الأجل، فبالأول بقاؤها وبالآخر فناؤها. وكذلك أفلاطون كان معروفا بالتوحيد وإنكار عبادة الأصنام وإثبات حدوث العالم. وكان تلميذ سقراط، ولما هلك سقراط قام مقامه وجلس على كرسيه، وكان يقول للعالم صانع محدثا مبدعا أزليا واجبا بذاته عالما بجميع المعلومات. مظبوط، اكتب عندك. واتفق العقلاء على الأحكام العقلية الثلاثة الآتية، واتفق العقلاء على الأحكام العقلية الثلاثة الآتية: واجب الوجود، واجب على الأحكام العقلية الآتية اللي بيسمها العلماء أقسام الحكم العقلي. يعني إيه الأحكام دي؟ ما فيش عاقل يمتري فيها، لو انترى اعلم أنه ليس بصاحب عقل. واجب الوجود. الحكم الثاني ممكن الوجود. الثالث مستحيل الوجود، أو ساعات بيسموه ممتنع الوجود. يقول وليس في الوجود رسم ولا طلل إلا ومثاله عند الباري، يشير إلى وجود صور المعلومات في علمه، فهو مثبت للصفات وحدوث العالم ومنكر لعبادة الأصنام، ولكن لم يواجه قومه بالرد عليهم وعيب آلهتهم فسكتوا عنه، وكانوا يعرفون له فضله وعلمه. وصرح أفلاطون بحدوث العالم كما كان عليه الأساطين، وحكى ذلك عنه تلميذه أرسطو وخالفه فيه، فزعم أنه قديم، وتبعه على ذلك ملاحدة الفلاسفة من المنتسبين إلى الملل وغيرهم، حتى انتهت النوبة إلى أبي علي بن سينا، فرام بجوده تقريب هذا الرأي من قول أهل الملل، وهيهات اتفاق النقيضين واجتماع الضدين. فرسل الله تعالى وكتبه وأتباع الرسل في طرف، وهؤلاء القوم في طرف. وكان ابن سينا كما أخبر عن نفسه قال أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم، فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب خالق ولا رسول مبعوث جاء من عند الله. طبعا أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم اللي هو الحاكم بأمر الله، واخد بالك، اللي هو كان أمير على الدولة الباطنية. وكما تعلمون أكرمكم الله أن الباطنية ليس من أهل الشرائع الثلاثة، لا يهود ولا نصارى ولا مسلمين، وطبعا كفرهم معلوم من دين الله بالضرورة، لا يشك فيه إلا كافر. يقول وكان هؤلاء زنادقة يتسطرون بالرفض ويبطنون الإلحاد المحض، وينتسبون إلى أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو وأهل بيته براء منهم نسبا ودينا، وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان ويدعون أهل الإلحاد والشرك والكفران، لا يحرمون حراما ولا يحلون حلالا، وفي زمنهم ولخواصهم وضعت رسائل إخوان الصفا، ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر المرحد وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير هولاك، شفى نفسه من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل دينه، فعرضهم على السيف حتى شفى إخوانه من الملاحدة، واشتفى هو فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين، واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة، ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط إليهم وجعلهم خاصته وأولياءهم، ونصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار صفات الرب جل جلاله من علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وليس فوق العرش إله يعبد البتة. واتخذ الملاحدة مدارس ورام جعل إشارات أمام الملحدين ابن سينا فكان مكان القرآن، فلم يقدر على ذلك فقال هي قرآن الخواص وذاك قرآن العوام، ورام تغيير الصلاة وجعلها صلتين فلم يتم له الأمر، وتعلم السحر في آخر الأمر فكان ساحرا يعبد الأصنام. وصارعه محمد الشهرستاني في كتاب سماه المصارعة أبطل فيه قوله بقدم العالم وإنكار المعاد. خد بالك كل هذه المناظرات كان مدارها على المعقول، على الإيه؟ يعني أصلا لا يليق عقلا أن تتناقش مع إنسان بالنقل وهو لا يقر بالنقل، أنت كده أخطأت. فكانت كل المناظرات والكلمات والمخاصمات عن طريق المعقول. يقول وصارعه محمد الشهرستاني في كتابه سماه المصارعة أبطل فيه قوله بقدم العالم وإنكار المعاد ونفي علم الرب سبحانه وتعالى وقدرته وخلقه للعالم، فقام له نصير الإلحاد وقعد، ونقضه بكتاب سماه مصارعة المصارع. ووقفنا على الكتابين نصر فيه أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه لا يعلم شيئا، وأنه لا يفعل بقدرته واختياره، ولا يبعث من في القبور. وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأدعوه من الملحدين الكافرين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والفلسفة التي يقرأها أتباع هؤلاء اليوم هي مأخوذة عنه عن إمامه ابن سينا، وبعضها عن أبي نصر الفارابي، وشيء يسير منها من كلام أرسطو، وهو مع قلته وغثاثته وركاكة ألفاظه كثير التطويل لا فائدة فيه. وخيار ما عند هؤلاء فالذي عند مشرك العرب من كفار قريش وغيرهم خير منهم، فإنهم يدأبون حتى يثبتوا واجب الوجود، ومع إثباتهم له فهو عندهم وجود مطلق لا صفة له ولا نعت ولا فعل يقوم به، لم يخلق السماوات والأرض بعد عدمهم، ولا له قدرة على فعل ولا يعلم شيئا. وعباد الأصنام كانوا يثبتون ربا خالقا مبدعا عالما قادرا حيا يشركون به في العبادة، فنهاية أمر هؤلاء الوصول إلى شيء برز عليهم فيه عباد الأصنام، وهم فرق شتى لا يحصيهم إلا الله عز وجل. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شكره على نعمة الإسلام، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.